بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 19 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أتمم الحديث فيه عن أذكار الركوع في الصلاة. طلاب العلم، طالبات العلم، تكلمت في الدرس السابق عن الذكر الثالث من أذكار الركوع في الصلاة، وهو قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي هذا الدرس أتمم الحديث عن أذكار صح قولها في الركوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أقف مع ذكر من هذه الأذكار أذكره وما يتعلق به من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الرابع من أذكار الركوع، أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن والبزار في مسنده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن والبزار في مسنده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أولا، هذا الذكر من الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في أكثر من موطن في صلاته، مما يدل على عظم كلماته ومكانته في الشرع، فإن في كلماته تعظيما لله تعالى يناسب مقام الواقف بين يديه. ثمة مواطن متعددة صح ذكر الله تعالى فيها بهذا الذكر. من هذه المواطن في الاستفتاح في الصلاة كما مر معنا، أخرج النسائي وأبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول الله أكبر ثلاثا، يعني بعد تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وفي رواية: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت إلى جنبه فسمعته حين كبر قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا الموطن الأول في الاستفتاح في الصلاة. الموطن الثاني في السجود، كما في رواية للحديث الذي بين أيدينا هذا عند أبي داود والنسائي والبزار عن عوف بن مالك أيضا قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك، يعني استخدم السواك، وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، يعني سأل الله من رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، يعني يتعوذ بالله من النار ومن العذاب. يقول عوف: ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك. الموطن الثالث بعد الرفع من الركوع، جاء بإسناد ضعيف عند أحمد عن حذيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأصلي بصلاته، فافتتح فقرأ قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا، قال: ثم ركع نحو من قيامه، ثم رفع رأسه نحو من ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحديث ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت. سبحان التسبيح يعني تنزيه، يعني ربنا تنزه وتقدس، تنزه عن الصاحبة والولد، وتنزه عن كل ما لا يليق به، عن كل عيب ونقص، عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. تنزه عن التعب ومماثلة المخلوقين سبحانه. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم ذي الجبروت. الجبروت صيغة مبالغة من الجبر، والجبر لفظة عند العلماء لها أبعادها. من هذه الأبعاد جبر القوة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ذي الجبروت، الجبار الذي يقهر الجبابرة، يغلبهم بجبروته وعظمته. كل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته، وفي يده وقبضته وسلطانه جل في علاه. ربنا جل في علاه سلطانه على جميع خلقه، لا يكون في خلقه إلا ما أراد، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. إذن الجبر جبر القوة، يقهر الجبابرة، كما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ البعد الأول للجبر ذي الجبروت جبر القوة. البعد الثاني جبر الرحمة، يعني ربنا جل في علاه يجبر الضعيف ويقويه، يجبر المظلوم وينصره، يجبر الفقير ويغنيه، أو يضع الطمأنينة في قلبه فيرضى مع أنه فقير، ويجبر المحروم وكل مبتلى، وييسر على كل معسر، هو سبحانه ذو الجبروت. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم ذو الملكوت. الملكوت صيغة مبالغة من الملك، يعني ربنا صاحب الملك البالغ غايته ظاهرا وباطنا، هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، له مقاليد السماوات والأرض، أمر السماوات والأرض وخزائنهما وما بينهما، وجميع الخلق بيده، معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه، ويمسك ما يشاء. هذا معنى ذو الملكوت. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم والكبرياء والعظمة. الكبرياء يعني غاية الكبرياء، المتنزه والمترفع عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة شيء من خلقه، وعن أن يكون له كفوا أو ضد أو سمي أو شريك. الخلق فقراء إليه وهو الغني عنهم، كبرياء، غاية الكبرياء، غاية التنزه، غاية الترفع. قال والعظمة، العظمة من العظيم، لا يعتدى على حدوده ولا ينتهك حماه. والكبرياء والعظمة بإطلاقهما صفتان لا يستحقهما غير الله، إذا أطلقت الكبرياء أطلقت فلله، العظمة لله بإطلاقها، ولا يدعيهما إلا جاهل أو مكابر. فإن النقص صفة لا تنفك عن البشر، حق الإنسان أن يكون متواضعا متذللا. الكبرياء والعظمة لا تكونان إلا لذي الجلال والكمال، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. يعني من ادعى الكبرياء أو العظمة فقد خاصمني، ومن خاصمني أدخلته النار. وفي رواية: فمن نازعني فيهما قصمته، أي كسرته وأهلكته. قد رأينا زماننا من يوصف بصاحب العظمة والجلالة وغير ذلك من أساليب المدح والإطراء، والأصل في ذلك أن يقتصد العبد في مدح الآخرين. فإن وصف يعني من كان عظيما بهذه الكلمات هو لا حرج بإطلاقه، لكن على أن لا يكون مدحه والثناء عليه بذلك سببا في هلاكه بالعجب والكبر والخيلاء. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن إطلاق هذه الألفاظ هكذا تعظيما وخارجا عن الحد الطبيعي مما لا ينبغي، لا ننصح به، لكن لو وصف بهذه الكلمات من كان عظيما في وصف ما، عمل ما، شوف إنك لعلى خلق عظيم، هذا لا حرج، لا حرج بإطلاق عظيم في صفة وفي وصف ما. أما العظم بإطلاق والكبرياء بإطلاق فلا تكون إلا لله. الشريعة حرصت على حماية جانب التوحيد، سدت كل ذريعة قد تفتح باب شر على القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. لما جاءه رجل وقال: أنت سيد قريش؟ قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. هذا من الذي قاله؟ قاله أكرم البشر على الله، فكيف يحب من هو دونه أن يوصف بذلك؟ وكيف نطلق هذه التعظيمات على من لا خلق له غالبا؟ سادسا، أسماء الله وصفاته الواردة في هذا الذكر لها نفع عظيم ولها مكانة لا يعيها إلا أصحاب القلوب الحية، العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات القهر والغلبة والسلطان والقدرة والهيمنة والجبروت، يعلم أن الله لا يعجزه شيء، فهو القادر على أن يخسف به الأرض وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، فيحسن مراقبة الله في أفعاله وأقواله. من نفع هذه الصفات أن يعرف العبد قدره ومنزلته، يتواضع ويحسن تعظيم ربه، ومن ذلك أيضا أن يستسلم لقضاء الله عز وجل، أن يثق بما قدر وقضى، لا يجزع، لا يتذمر، لا يشكو الخالق لدى المخلوق. ومن فوائد هذه الصفات أن يعلم ويستيقن أنه لا مشرع إلا الله عز وجل، الجبار هو له الخلق والأمر، لا أحد يشرع في هذا الكون ويأمر وينهى على وجه التشريع إلا الله سبحانه. هذا من معاني الربوبية. ومن معاني هذه الصفات أن لا يخشى الإنسان عدوه، فإن العظمة لله وحده سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ربنا تقبل منا سماعا وكلاما، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.